أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظم الله أجورنا وأجوركم لذكرى شهادة الإمام محمد بن علي الباقر. وحديثنا في هذه الليلة معكم في هذه الدقائق نظرا لتزاحم البرامج في هذه الليلة من الوكالة ومن القراءة والخطابة الحسينية، ولكن لا بأس أن نتعرض إلى بعض الدروس التي يمكن أن نستلهمها من هاجر مع ابنها إسماعيل عليه السلام. هاجر مع ابنها وما حدث لهما في السعي بين الصفا والمروة مما تعرض له سماحة السيد، والحادثة أو القصة التاريخية معروفة لدى الإخوة والأخوات جميعا. ولكن السؤال المطروح هنا، ماذا نستلهم من هذه الحادثة وهذه الواقعة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في ذاكرة التاريخ إلى قيام يوم الدين؟ السعي أولا وبالذات ويكون عند الإنسان منذ أن خرج إلى عالم الدنيا، وهذا السعي يكون على أصناف وعلى أنواع، كما أشار القرآن الكريم وإن سعيكم لشتى. فهناك من يسعى للرزق الحلال، وهناك من يسعى إلى الرزق الحرام، وهناك من يسعى لظلم الآخرين، وهناك من يسعى للطبيب، وهناك من يسعى للعلم، وهلم جرا. فالسعي على مستوى العام حركة الإنسان في هذه الدنيا قد تكون في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وقد تكون في معصيته. المسألة الأخرى، قد يكون سعي الإنسان إلى عالم الآخرة، وقد يكون فقط سعيه إلى عالم الدنيا. أما على نظرية القرآن الكريم ونظرية أهل البيت عليهم السلام، ينظر ويدعو الإنسان المسلم إلى أن يكون سعيه في الحالتين. وأنت تقرأ في الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فسعي الإنسان في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة مما دعا إليه القرآن وأهل البيت عليهم السلام. نجي إلى محل الكلام، وهو سعي هاجر في ذلك المكان، في تلك الصحراء، طالبة للماء. ما هي الدروس التي نستلهمها من هذا السعي الموجود؟ هناك دروس كثيرة، نأتي إلى بعضها. الدرس الأول الذي يمكن أن نستلهمه من هذا السعي، أولا أن السعي الموجود وسعي هذه الأم، أن السعي منزل ومحل لنزول الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية وسعت كل شيء، كما تقرأ في دعاء كميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. في هذا المكان بالتحديد نأخذ درس أن هذه المنطقة وهذا المكان هو أحد منازل الرحمة الإلهية. والمنازل يمكن أن تكون على ثلاثة أقسام. يعني عندنا منزل أو منازل الرحمة قد تكون منازل مكانية أو منزل مكاني، وقد يكون منزل زماني، وقد يكون منزل نفسي. أما على مستوى المنزل المكاني كمثلا بيت الله الحرام، المسجد على سبيل المثال، المأتم، مسجد الأقصى، هذه نعبر عنها منازل رحمة الله، أماكن نزول الرحمة الإلهية. ومن منا لا يريد أن يسعى إلى مهبط رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فمنازل الرحمة يمكن أن تكون منازل مكانية كالمسجد، كالمأتم، كالسعي، كبيت الله الحرام. عندنا منازل نعبر عنها بالمنازل الزمانية، أمثال أو مثل ليلة الجمعة. ليلة الجمعة هو منزل زماني، يمكن للإنسان أن يستغل هذه الليلة المباركة لأن فيها تنزل الرحمة الإلهية. عندنا مثلا ليلة عرفة على سبيل المثال، هذا أيضا منزل من منازل الرحمة الإلهية. عندنا أيضا ليلة القدر المباركة، هذا أيضا منزل من منازل الرحمة الإلهية. المنزل الثالث المنزل النفسي لرحمة الله سبحانه وتعالى، كانكسار القلب على سبيل المثال، والخشوع والخضوع ونزول الدمعة، كما نقرأ في الحديث الوارد: أنا عند المنكسرة قلوبهم. فإذا نزلت الدمعة وانكسر القلب وخشع الإنسان، فهذا المكان وهذا الوقت هو منزل نفسي من منازل الرحمة الإلهية. إذن الدرس الأول اللي يمكن أن نأخذ من سعي هذه الأم باحثة عن الماء، أن السعي منزل من منازل الرحمة الإلهية. هذا الدرس الأول. الدرس الآخر اللي يمكن أن نستلهمه ونأخذه من سعي هذه الأم، أن الإنسان وهو يسعى بين الصفا والمروة، عندنا المروة وعندنا الصفا، الدرس المهم أيضا درس أخلاقي في هذه المسألة، وهو سعي الإنسان بين الخوف والرجاء. الإنسان في أعماله، في عبادته، لا بد أن ينظر بمنظارين. المنظار الأول هو منظار الرجاء، والمنظار الآخر هو منظار الخوف. كيف يعني؟ يعني الإنسان لما يؤدي عبادته من الصلاة والصيام والحج وأي عمل عبادي، لا بد أن يعيش في حالتين: يسعى بين الخوف والرجاء. أنت تسعى بين الصفا والمروة، تعتبر أن الصفا الخوف وتعتبر أن المروة هي الرجاء. في هذه الحركة في سعيك أيها الإنسان، هل أن الله سبحانه وتعالى قبل عملك؟ هل أن الله سبحانه وتعالى الخوف أن الله يرفض عمل الإنسان؟ ليش يرفض عمل الإنسان؟ باعتبار هناك، كما تعرض القرآن الكريم وكما تعرضت الروايات الشريفة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان يخاف أن الله سبحانه وتعالى يرفض هذا العمل، لكن إذا نظر بالمنظار الآخر وهو الرجاء. لماذا الرجاء؟ الرجاء لأن أيضا القرآن الكريم يقول ولا تيأسوا من روح الله. فلما أن أسعى أنا بين الصفا والمروة، سعي هاجر بين الصفا والمروة، ثم صار بعد ذلك من ضمن العبادات التي يجب على الحاج أن يؤديها وهو يسعى بين الخوف والرجاء، أن الله يرفض هذا العمل ولكن أيضا يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل أيضا. هذا يمكن أن نستلهمه من السعي بين الصفا والمروة وسعي هذه الأم باحثة عن الماء. الدرس الآخر وهو مسألة الرزق. الرزق بيد من؟ هل الرزق بيد الله سبحانه وتعالى أو بيد المخلوق أو بيد الظالم أو بيد الملك؟ بيد من الرزق؟ الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن أن الله جل وعلا في بمجرد أن هاجر تريد الماء وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يمكن بمجرد هذا العلم أن الله سبحانه وتعالى يهيئ الماء إلى هاجر عليه السلام، أو بالنسبة إلى مريم ابنة عمران لما أن راحت إلى جذع النخلة، يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها الرطب، ولكن خاطبها الله جل وعلا وهزي إليك بجذع النخلة. كذلك هاجر ظلت تسعى بين الصفا والمروة باحثة عن الرزق. هذا الرزق من عند الله جل وعلا. فبعد الحركة، لاحظوا حركة، فبعد هذا السعي والحركة حصلت على الرزق وهو الماء. كذلك في حياة الإنسان المؤمن أن يكون ساعيا إلى رزقه، ساعيا إلى معاشه، ساعيا إلى لقمة عيشه، وهذا الرزق يطلبه من الله سبحانه وتعالى. لن يستطيع أحد أن يسلب رزقك أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النبي موسى عليه السلام خطر في باله أنه من لأولاده، من لعائلته بعد موته؟ أوحى الله إليه يا موسى روح البحر. راح البحر، قال له يا موسى أسلق البحر، فلق البحر. قال له يا موسى أسلق الصخرة، ففلق الصخرة وإذا بها دودة بيدها طعامها. قال يا موسى من لم يغفل عن هذه الدودة في الصخرة في هذا البحر المتلاطم، هل يغفل عن رزقك وعن رزق عائلتك؟ إذن حتى لو انقطع رزق الإنسان، حتى لو بعدت، وحتى لو استبعدت، وحتى لو حل ما حل، يبقى الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن نعود إلى الدرس الآخر الذي نستلهمه من هذه الأم مع ابنها، أن الحركة أولا يتحرك الإنسان إلى رزقه، لا ييأس من انعدام رزقه. هاجر ما أيست من رزقها، ظلت تسعى سبعة أشواط فحصلت على رزقها. القرآن الكريم يتعرض في سورة لعله التاء الأعراف، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم. أول مسألة الحركة، ثم يأتي الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى من الأمور أو من الأفراد اللي لا يستجيب دعواتهم رجل جالس في بيته وهو يقول اللهم ارزقني. فسعي الإنسان وحركة الإنسان نحو رزقه كما من خلال فهمنا لهاجر عليه السلام حيث سعت إلى طلب الماء. وهناك دروس أخرى لأن الوقت لا يسع، ونرجو المسامع على هذه الإطالة وهذا الإطناب. وصلى الله على محمد وآل محمد.